عليها، فإن تيسر ابتلاعها ولا فرقها، هذا مشروع البعد منها لئلا تقع فيما حرم الله.
يريد يكون عنده مال أحسنها ليك ويريد الخلع، قال لا أطلقها حتى تأتي بما حتى تزوج أخرى ليس عندي مال، رأيكم فيه؟
أن يظهر لي أن وجوب المخالعة وجوب عدم الطلاق يعني، لأن إمساكها شر خطر، ولو ما خالعت بعدها هو الذي ينبغي له لو صح الحديث، فهي صحة في نظره مثل ما قال النسائي رحمه الله، صح سوى النسائي صوى بعده صحة رحمه الله. نعم.
أمر رجلا أن يضع يده على فيه حتى المرأة كذلك؟
لا، هذا الرجل اسمه المرأة تنصح ولا يضع يده على يده، لكن ننصح من باب النصيحة.
يضع اليد رجل آخر،
هذا الرجل مع قاضي أو غير قاضي أو بعض الحاضرين.
إذا كان شيخ بعض الحديث أحمد بن حنبل والنسائي وفي الجوزي،
يمكن المقصود النسائي راجع مع رسول النسائي ضعف رحمه الله.
مجلسا واحدا أو ثلاثة، هل يقال مبتدع آثم أم مبتدع فقط؟ من طلق طلقتين أو ثلاث في مجلس واحد،
السنة يطلق واحدة، السنة يطلق واحدة، أما تطلق ثلاثة لا يجوز، النصب نهى عنه، زجر عن هذا عليه الصلاة والسلام. أما طلقتان فلا بأس، زجر عن الثلاث.
يقول
آثم أحسن
الله
عليك،
إنها موجبة، ما المقصود بها يا شيخ؟
موجب اللعنة إن شاء الله العافية، إن شاء الله العافية.
باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكحه فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث متعلقة في العدة. الحديث الأول حديث مسور المخرمة يدل على أن المرأة إذا وضعت الحمل خرجت من العدة ولها أن تزوج بعد وضع الحمل ولو في النفاس، لأن الله يقول وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بذلك، أفتى سبيعة لما وضعت بأنها قد انتهت ولها أن تزوج ما شاءت، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. قال بعضهم أنها تعتد بأطول الأجلين، إن مضى أربعة أشهر عشر تعتد بوضع الحمل، وإن وضعت قبل أشهر أربعة أشهر تصبر حتى تكمل أربعة أشهر، وهذا قول ضعيف ساقط ليس بشيء، والذي عليه الجمهور وهو كالإجماع أنها تعتد بوضع الحمل، لأن الله سبحانه يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نص صريح سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، وحديث سبيعة يوافق ذلك. والحديث الثاني حديث عائشة في قصة بريرة أن الرسول أمرها أن تعتد بثلاث حيض، والحديث صحيح، والمؤلف إنه معلول لا وجه لما ذكر من العلة، قد راجع على إسناده ولا بأس بإسناده، وهكذا بوصي صححه ولم يكن له علة. هذا يدل على أن المرأة إذا اعتقت تحت الباب تعتد بثلاث حيض كالطلقة، إذا اعتقت الجارية تحت العبد فإنها واحترت نفسها فإنها تعتد بثلاث حيض، لأن بريرة كانت تحت عبد، فلما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاحترت نفسها وأمرها أن تعتد بثلاث حيض. من حديث فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية يدل على أن المرأة إذا طلقت آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل زوجها إلا بعد الزوج، وليس لها نفقة ولا سكنة، إنما النفقة إذا كان لها لزوجها الرجح، كما قال تعالى: وولتهن أحق بردهن في ذلك إن رجل أصلها، يعني في عدة إذا كانت طلقة واحدة أو طلقتين. أما إذا كان طلقها آخر الثلاث فإنها تبيد بناة كبرى، وليس لها نفقة ولا سكنة، ولا تحل لها إلا بعد زوج، لقوله سبحانه: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجها. وفاطمة طلقها زوجها آخر الثلاث، أبو عمر بن حفص طلقها آخر الثلاث، كان لها طلقة باقية فطلقها إياها وهو في اليمن. وفق الله الجميع.
الإحداد هو لحق الزوج عفى الله عنك.
يأتي الإحداد في الحادثة، يأتي إن شاء الله، أصبر قريب ويأتي إن شاء الله.
وسلم لحفصة بنت عمر رضي الله عنه.
نعم.
سبب تضييق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة حفصة؟
لا أتذكر، لأنه في صحة الرواية في صحة الأرض في صحة طلاقه لا نرى هذه الوالدة كذلك، وإذا صح فالأسباب كثيرة بين الزوج وزوجته، ما يحتاج سؤال عنها، يقع بين الزوج أشياء ولو كانت الزوجة من خير الناس. نعم، لكن النظر في صحة صحة الرواية. نعم.
هل كبر السن عذرة سنة في الطلاق؟
وهو بعد كلها. نعم، ليس بعذر، قد يحتاج لها وقد تكون أفضل له من الشباب، ولا سيما إذا كان شيبة. نعم.
هل تجوز تعزية الطلاق؟
أسباب الطلاق لها أطول لها، والأسباب الطلاق كثيرة غير كبر السن. نعم.
صلى الله عليه. هل تجوز تعزية الكفار
شيخ؟ يعزون بغير الدعاء للميت، وقال جواب جبر الله مصيبتك، أحسن الله عزاك وما أشبه ذلك، ولا يقال غفر الميت، يعني الكفار ما يقال أمر الله.
صلى الله.
نعم.
صلى الله إليك. المطلقة إذا رجعها وهي حامل قبل أن تضع تحسب طلقة؟
أي تحسب طلقة.
إذا رجعها قبل الوضع.
إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين تحسب عليها.
ورجعها قبل الوضع.
ولو تحسب عليه يبقى لها الباقي. إذا يعني كان ما طلقها لا واحدة أو طلقتين راجعها يبقى لها الباقي. يراجعها قبل وضع الحمل.
وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت مدة من قسط أو أصفار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة. ولا تخطب، وللنسائي ولا تمتشط. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء نمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى جدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه بعض الأحاديث المتعلقة بالعدة والإحداد، حديث أم عطية رضي الله عنها، وهي نسيبة الأنصارية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من قسط أو أظفار. هذا يدل على أن المرأة ليس لها إثبات علاقة بها، كالأب والأم والأم والأخ ونحو إلا 3 أيام فقط. لا بأس أن تعد أقاربها 3 أيام ترك الزينة والطيب ونحو ذلك 3 أيام فأقل. أما إذا ما زاد ذلك فلا يجوز إلا في حق المرأة على زوجها، وإنها تعد 4 أشهر كما قال الله جل وعلا: ولن يتوفى منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر، يعني جملة جميع أيام عدة حد عليه. بين النبي صلى الله عليه وسلم الإحداد، لا تلبس ثوب مصبوغ، يعني ثوب زينة صبغ زينة، أما صبغ العصر اللي معه جميل فلا بأس إذا كانت ثياب مصبوغة، لكن من جنس العصر بالعصر صبغ ما يكون فيه جمال. فالثياب التي مصبوغة لكن ليس صبغها من باب الجمال لا بأس أن تلبسها، ولا تكتحل لأنك حجم الوجه، فلا تكتحل ولا تمس طيلة إلا إذا طهرت من حيضها نبذة من قصة أظفار، إذا طهرت من الحيض تستغرق طهر الطيب لأجل إزالة بقية أثار الحيض. هذا في عقد المحادة التي مات عنها زوجها في رواية أبي داود والنسائي: ولا تمس طيلة تختضب ولا تمتشط، يعني بيع من مشاط اللي فيه طيب مثل ما يكون فيه رائحة الطيب، فلا تبتشط به ولا تختلط بالحناء، ولا بالحناء أيضا تبتشط ولكن بالستر كما في الحديث الآخر في أجيب قال بالستر، وفيها أيضا أنها لا تكتحن، وأن الصبر إذا دعت الحاجة للدواء يجعل في الليل، يعني دواء العين يجعل في الليل ويسحب النهار إذا كان يحصل له أثر في العين يشب الوجه، إذا كان مزين يجعل في الليل ويسحب النهار لعلاج العينين. ولهذا لما قالت الله يا رسول الله إن أمي إن بنتي اشتكت عينها قال: أفأكل؟ قال: لا. فدل ذلك على أن لا تأكل كحل الزينة، أما كونها تداويها بالدواء اللي هو كحل دواء لا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعيه بالليل يجعله بالليل وانزعيه بالنهار، يعني الصبر لأن يشب الوجه يجمل الوجه وينوره. فاستعمال الدواء للعينين الذي ليس فيه زينة لا بأس بذلك، أما الكحل الذي يجمل العين فلا تستعمله في المحادة. أما المطلقة فليس فيها المحادة، المطلقة هي محادة، هذا يتعلق بالمحادة فقط، أما المطلقة فلا بأس أن تستعمل الكحل ولا بأس أن تستعمل الطيب ولا بأس أن تخرج بحاجاتها كما قال خالتها خالد جابر: مجدي نخلها، تخرج نخلها بحاجة نخلها تجد نخلها ولو كانت عنده. لكن لا تخرج بحاجة زوجها إذا كان عنده في البيت إلا بإذن، ولا يخرج إلا يأتي مشرب إذا كان في البيت لا تخرج إلا بإذن، أما إذا كان عند أهلها لها الخروج لحاجاتها ولو كانت في العدة هي مثل متوقع تخرج لحاجاتها وتطيب وتلبس الجميع من الثياب لا بأس، إنما هذا من حق الحادة. أما المطلقة فليس لها حكم الحادة، والحادة لها أن تخرج أيضا لحاجتها، تشتري حاجة من السوق، تخرج للمستشفى للمحكمة لا بأس أن تخرج لحاجاتها، لكن يكون سكنها وإقامتها في البيت الذي مات زوجها كما يأتي من حديث رأيه إن شاء الله، الحديث بعد هذا إن شاء الله يأتي مع أحكام الخروج في حديث رأيه. وفق الله جل وعلا.
على عين الصبرة
الصبر معروف، من تعلم الصبر معروف الصبر. نعم.
المطلقة الرجعية هل
لا تبقى في بيت زوجها؟ لا تخرج، لا تخرج
الا باذن،
ما عليه احداث لكن تبقى في بيت زوجها لان زوجها، لا تخرج الا باذن وليس له اخراجها، له جماعه. نعم.
اذا مات عنها زوجها
اتحاد لانها زوجها، الا اذا طلقها الطلقه الثالثه صار بعينه. هذه كلها هذه صحيحه. نعم.
زوجها ان كان ما في احد يعولها هل في امكانها تخرج لاجل ان تقود؟
لا دعت الحاجه الخروج من بيته طيب، او ما عندها من يونس خطر، او ما عندها من ينفق عليها تنتقل الى اهلها ينفق عليها لا باس، إذا دعت الضرورة لا بأس تخرج من المسجد.
تخرج وتعمل؟
يأتي البحث يعني إن شاء الله هذه فرية الدرس الآتي.
صلى عملك بعض النساء اعتادت على لبس الأسود
عند الحدائق. لا مو بلازم. أي لبس تلبسه إذا كان مو بجميل. أسود ولا أحمر ولا أصفر ولا أحمر لكن ما يكون صفة جميل.
الآن خروج المرأة للصلاة على زيد.
ما هي بأس. تخرج حاجته هذا ما هي حاجته.
وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد الله. فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت به فيه 14 وعشرا. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. فأمرها فتحولت. رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة من الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر وعشر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء والأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بعدة المتوفى عنها وأين تسكن. دل القرآن الكريم على أن عدتها 14 وعشر المتوفى عنها، إلا أن تكون حاملة فعدتها وضع الحمل كما قال الله جل وعلا والذين يتوفى منهم أزواجا وصية والذين يتوفى منهم أزواجا يتربص بأنفسهن 14 وعشرا. ويقول جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وفي حديث رائعة دلالة على أنها تمكث في بيتها الذي بعث زوجه يسكنه فيه، لأن الرسول قال أمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، فمكثت فيه حتى انتهت وقضى به عثمان رضي الله عنه. هذا هو الواجب، والحديث صحيح. فالواجب على المتوفى عنها البقاء في البيت الذي مات زوجها وسكنت فيه إذا تيسر ذلك. أما إذا ما تيسر، يعني كان البيت انتهت مدته مستعد وانتهت مدته، أو تخاف ما ليس عندها من يورثها وتخاف، أو ما أشبه ذلك، أو تهدم البيت، إذا صار ضرورة تخرج. وإلا فالأصل بقاها في البيت حتى تكمل من المتوفى عنها. لهذا الحديث حديث رأي رضي الله عنه. وحديث فاطمة بنت قيس المطلقة جاء في حديث أنها طلقت آخر الثلاث سنة زوجها في اليمن وسلها طلقت الأخيرة، فكانت تخاف بيتها فأمرها أن تعتد عند ابن أم مكنون. أول أمرها أن تعتد عند أم شريك، ثم قالت تلك امرأة من شيخ الصالح لا تدعي ابن أم مكنون، فإذا رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك. فاعتدى لنا ابن أم مكتوم رضي الله عنها، فدل ذلك على أن المطلقة لا يلزمها الاعتداء في بيت الزوج ولا في بيت الذي طلقت فيه، تعتد حيث شاءت ولا سيما البائنة. أما الرجعية فهي تبقى عند زوجها لا يخرجها، لأن قد يمن الله عليه وقد يشرح الله صدره لمراجعتها. إن كانت طلقة واحدة أو اثنتين تبقى في البيت، لأن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يناش بحسب فاحشة مبينة. هذه مطلقة التي ليست بائنة. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا عدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجن من بيوتهن. فالمطلقة العدة وهي مطلقة واحدة أو اثنتين هذه تبقى عند زوجها، لعل الله يشرح صدره لمراجعتها حتى تنتهي. أما البائن فإنها تنتقل، لأنها يعني ليست زوجة، تنتقل إلى أهلها أو إلى مكان آخر كما انتقلت فاطمة بنت قيس إلى بيت من أم مكتوم. رحمك الله. والحديث الحادي عائشة رضي الله عنها، وفي حديث فاطمة الدلالة على أن الأعمى لا يحتجب عنه، ولهذا قال اعتدي عندما يهم مكتوب بينه رجل أعمى تضع ذلك فلا يرى دل على أن الأعمى لا يحتجب عنه. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم إنما الاستئذان من أجل البصر إنما جعل شيء على الاستئذان من أجل البصر فالذي لا يبصر لا حجاب عنه. أما حديث أو عامي أو أنتما في قصة مسلمة فهذا حديث ضعيف. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الأقرأ فقالت إنها الأطهار في قوله جل وعلا لها تقروا. ذهب الجماعة إلى أنها الأطهار كما قالت عائشة وجماعة منهم مالك رحمه الله وشافعي وجماعة قالوا إنها الأطهار. فإذا طلقت المرأة في الطهر الذي طلقت فيه تحت سن واحدة ثم الطهر الثاني بعد الحيضة الأولى لها ثانية ثم الطهر الذي بعد الحيضة الثانية فإذا طعنت الحيضة الثالثة تمت العدة على هذا القول. إذا طعنت الحيضة الثالثة تم لها ثلاثة أطهار. وهذا قول جماعة من العلم منهم مالك رحمه الله وجماعة. والقول الثاني أن الأقراء هي الحيض في قوله جل وعلا المطلقات تربص بأنفسهن تقولون. هذا القول يروى عن الصديق رضي الله عنه وعن عمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة أن المراد بالقروء الحيض. وقاله جمع آخر من الصحابة وغيرهم من أهل العلم. وهذا هو الصواب. الصواب الراجح أن الأقراء هي الحيض. فإذا انتهت من هذه الثالثة واغتسلت كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تمت وبانت من زوجها بينما كان صغرى إذا كانت لم تطلق آخر خلاف فكان طلاق واحدة اثنتين بخروجها من العدة تبين بينما كان صغرى ما تحل إلا بعقل جديد. وبعدما في العدة له مراجعته. أما إن كانت طلقت آخر ثلاث فإنها بإكمال العدة بالحيضة الثالثة والإسهال منها تكون بالغة من بينها تنكورا ولا تحل له لكن تحل زوج لغيره لأنكها بعد انتهاء من الحيضة الثالثة وغسلها للحل لها تزوج بغيره. أما إن طلقها آخر ثلاث قد بنت من بينها تنكورا وحرمت عليه حتى تجهز لغيره لقوله سبحانه فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل لهم حتى تنكح زوجها وإن طلقها يعني زوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا يعني بعد أن يذوق عسيلتها بعد الدخول بها. والخلاصة أن القروء في الآية هي الحيض على الصحيح وأن لا تخرج العدة إلا من مرور ثلاث حيض وتغتسل من الحيض الثالثة. وفق الله من الإيمان. أم الولد لديها أيضا سقرة مثل الأعمى. حديث عمر بن العاص غير صحيح. تعتد أم الولد بحيضة واحدة كالجارية عدتها حيضتان بخلاف الاستقراء. الاستقراء منها إذا كانت نسبية أو مبيعة حيضة واحدة. أما إذا كانت مطلقة فعدتها حيضتان. هذا هو الصواب.
حكم البكوث في بيت الزوج
تبقى في زوجها عند زوجها لعله يراجعه لأن الله قال لا تخرجهن ولا يخرجن.
حكم هذا البكوث أحسن
واجب.
نهاية الشريط الرابع. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 42807 93. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.